إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله على مال الصدقة أمينا عليه أو وكيلا عليه أو قائما على مال الصدقة، يحرسه حتى يؤدى إلى المساكين. وفي ليلة من الليالي وجد ما يشبه الغلام قد أتى يتسلل إلى الصدقة وكان تمرا، فأمسك به وهو يسرق من مال الصدقة أو من التمر، فعندما أمسك به اشتكى إليه الفقر والحاجة. قال له أبو هريرة: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكأنه بكى واشتكى بأنه فقير وذو عيال حتى تركه أبو هريرة. فلما ذهب أبو هريرة في صباح اليوم إلى رسول الله قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، الرسول يوحى إليه فعلم بهذا الأمر مع كونه لم يطلع عليه صلى الله عليه وسلم بوحي الله سبحانه وتعالى وبإعلام الله. فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ أي الذي أمسكته. قال: يا رسول الله، شكى حاجة وفقرا وعيالا فتركته. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، أي أنه كذب في تلك الشكوى وكذب في أنه لا يعود بعدها، لأنه قال: لا أعود، ودعني ولا ترفعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلما قال رسول الله ذلك علمت أنه سيعود، ما دام النبي أخبره فلا بد أن يكون صادقا، فترصدت أي استعجلت له، فجاء كما جاء في المرة الأولى فأمسكت به، فاشتكى نفس الشكوى وادعى الفقر والحاجة وأنه ذو عيال، بعدما قال له أبو هريرة: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه رق له كعامة الناس عندما يعني يبكي الإنسان بين يديه وقد ارتكب جرما فلا يرفعه للحاكم، لا يرفعه للشرطة ويسامحه. فلما اشتكى وبكى وادعى أيضا تركه. وفي اليوم الثاني عندما ذهب إلى رسول الله قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قد عاد يا رسول الله واشتكى العيال والفقر فتركته. قال: أما إنه سيعود، يعني المرة الثالثة. قال: فترصدته، فلما جاء أمسكت به وقال: إنك هذه ثالث مرة تزعم أنك لا تعود ثم تعود وتشتكي. وقال: دعني وسأعلمك كلمات ينفعك الله بها، أي هذه المرة سأعلمك مقابل أن تتركني كلمات ينفعك الله بها. وكانوا أحرص الناس على الخير، كأنه عندما يسمع النفع والخير يجد ذلك مغنما كبيرا. قال: ما هو؟ قال: إذا أردت أن تنام أو إذا أردت النوم فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي إلى آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. انظر، قال له أنك إذا قرأت تلك الآية الكريمة عندما تريد النوم أو قبل أن تنام فإنه لا يزال عليك حافظ من الله أو من الملائكة من جند الله سبحانه وتعالى، تحفظك من الأذى وتحفظك من الشياطين ولا يقربك الشيطان، فتركك. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أثيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، أتى وقال لي سأعلمك كلمات، فأنه إذا أتيت مضجعك أو إذا أردت أن تنام فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلم من تكلم منذ ثلاث؟ أي أتعلم من هو؟ قال: لا. قال: إنه شيطان. قال: إنه شيطان صدقك وهو تزول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه لأنه كان يأتيه في صورة بشر متصورا بهذا، فكان أبو هريرة يعتقد أنه إنسان ولم يكن يعلم ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله الذي أوحى إليه وأخبره بالحادثة وهي ليست تحت بصره وليست تحت سمعه وأخبره بأنه سيؤوب، أعلمه أيضا بأن ذلك شيطان، فلما أخبره بتلك الفائدة أقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: صدقك وهو كذوب. أي أن عادته وهو شيطان عادته الكذب، ففعول لأنه كثير الكذب صيغة مبالغة تدل على كثرة الكذب، لكن سبق في تلك المسألة، فعلمنا تلك الفائدة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يستفيد منها المؤمن ذلك المثال. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإنسان ينتفع من الناصحين ولو كان النافع شيطانا، لأنه هذا الصحابي الكريم استفاد تلك الفائدة من الشيطان، والنبي لم ينكر عليه أن يحاول الفائدة، لكن أقره، ولولا إقرار النبي ما علمنا صدق تلك الفائدة لكثرة كذب الشياطين لأنهم يكذبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن تلك الفائدة صحيحة حقيقية، ولعله أخبره بها بناء على التجربة، أي أن هذا الشيطان لأنهم يحاولون أن يضيقوا على النائم وعلى المستيقظ وغيرها، فلعلهم يعلمون من أحوالهم بأن المؤمن إذا قرأ تلك الآية الكريمة قبل أن ينام فيأتون إليه فلا يستطيعون أن يقتربوا منه، فهو أخبر بها بناء على خبرته، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا يدل على فضيلة تلك الآية الكريمة التي هي من أعظم الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ولها مفعول قوي ضد الشياطين والسحر والعين وغيرها. ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي يقرأها، كان يقرأها النبي كثيرا، فكانت في أذكار الصباح التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، وكانت في أذكار المساء أيضا، وكانت عند النوم، وكانت بعد كل صلاة من الصلوات، حتى ورد في بعض الحديث، وإن كان بعض العلماء يضعفه، بأن إذا قرأها الإنسان دبر الصلاة فإنه لا يزال محفوظا حتى الصلاة الأخرى، لا يزال في حفظ الله وكلاءه الله ورعاية الله سبحانه وتعالى. وتلك الآية التي هي كلمات قليلة تبلغ 50 عظمت لكونها في ذكر الله سبحانه وتعالى وفي ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، كما لأن الآيات التي تتكلم عن التوحيد وعن الباري الله سبحانه وتعالى والعلم به والعلم بصفاته والعلم بقدرته سبحانه وتعالى والعلم بعظمته هو لب لباب هذا الدين. ديننا الدين الحنيف قائم على العبودية لله سبحانه وتعالى وقائم على معرفة الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك معرفة الله هي الركن الركين، هي أساس الدين. ولذلك حتى شهادة أن لا إله إلا الله هي المدخل، لأنها يدخل بها الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وإلى الإقرار بعظمته ووحدانيته وأنه لا شبيه له ولا ند له سبحانه وتعالى. ولذلك ستجد الآيات التي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى تجد لها من الفضل والمزية. ولذلك لو قارنت بين آية الكرسي وبين آية سورة الإخلاص قل هو الله أحد التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وكذلك كما تكلمنا عن الفاتحة لو أيضا رجعت إلى الفاتحة وما أرد في فضلها وأنها من أعظم السور وأنها كانت فاتحة كتاب الله عز وجل، ستجد تلك السور والآيات كلها تتكلم عن شأن الله سبحانه وتعالى. فالفاتحة تبتدي بحمد الله والثناء عليه وعبادته وتوحيده وإياك نعبد وإياك نستعين، وسورة الإخلاص تتكلم عن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، كلها في صفات الله عز وجل وفي ذكره وفي توحيده سبحانه وتعالى. وكذلك آية الكرسي لأنها إنما أفردت الكلام على الله سبحانه وتعالى وبينت ما عنده من العظمة وما يستحقه من التوحيد، فابتدأت بذكره الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولو انتبهتم دائما إلى أن التوحيد هو المدخل الكبير في عبودية الله سبحانه وتعالى، بل هو الذي يفرق بين المسلم والكافر. ولذلك تجد تلك السور جميعا التي ورد في فضلها بل القرآن كله، لكن ستجد أن تلك الآيات والسور التي لها مزية زائدة ولها تعظيم كبير حتى يرد في بعضها أنها أعظم آية، ويرد في سورة الإخلاص أنها تعدل أن قراءتها تعدل ثلث القرآن، والفاتحة كما علمتم في فضلها وتكلمنا عليها. كل ذلك لأنه يتكلم عن الذات الكريمة عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني ينبغي أن ننتبه إلى تلك المسألة الكبيرة. هل تفكرت في شأن الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس يمشي هكذا، يعني هو عبد نعم يعرف أنه مسلم نعم، لكن هل تفكرت في عظمة الله سبحانه وتعالى؟ في تلك الآيات والسور التي تتكلم عن الله الملك الحق، عن توحيده، عن ألوهيته، عن ربوبيته، عن قدرته، عن تفرده سبحانه وتعالى، عن عظم شأنه. فلذلك إخواني أنه هذه الآيات والسور تغذي القلب، تملأ القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وقد كررت الكلام بأنه أن باب الدخول على الله سبحانه وتعالى وباب القرب في التقرب إلى الله هو أن تعرف ربك وتعرف نفسك. تعرف ربك بتلك الآيات والسور، تعرفه بتلك العظمة التي وصفت سواء في سورة الفاتحة في سورة الإخلاص أو في تلك الآية التي نتكلم عنها التي تبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى وبذكر اسمه الله الذي تفرد له أن تعلم له سمية، أي أنه ربما اتصف فلان بأنه رحيم أو فلان بأنه عليم أو فلان، لكنه على ما في البشرية من انحراف على مدى الدهر لم يتسمى أحد بأنه الله، ولم يجرؤ كافر أو ملحد أن يتسمى بهذا الاسم الذي انفرد الله عز وجل به، وأصبح هذا الاسم مرجعا لبقية الأسماء. فعندما يتكلم عن صفاته يبدأ باسمه سبحانه وتعالى باسم الله، ولذلك تجده يتكرر في تلك السور وتبدأ به تلك الآية الله، ثم يؤكد على توحيده سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، ثم يؤكد بعد ذلك على تمام حياته وقيوميته. كما قلنا أيها الإخوة أن تلك الآية سبب عظمتها كما يقول بعض العلماء أنها تحوي، هي عدد كلماتها تبلغ 50 كلمة، لكن يقول بعض العلماء أن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى بالاسم الظاهر أو بضمير يعود إليه 17 مرة في تلك الآية القصيرة ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى 17 مرة، إما بالاسم الظاهر أو بضمير يعود على ذاته الكريمة. لو تتبع معها ستجد فيها 17 مرة إما أن يذكر الله سبحانه وتعالى صراحة كما في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه الهاء تعود على الله فهذا أيضا معدود، سنة ولا نوم له تعود على الله، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده تعود على الله سبحانه وتعالى، الهاء أيضا في عنده وله، فكلها في ذكر الله سبحانه وتعالى. فهل تأملتم تلك الآية العظيمة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، تلك الآية التي تحرس من الشياطين؟ وهل تفكرت لما تحرس من الشياطين والجن، لما تكون دافعا لهم؟ لأنها بذكر الكبير سبحانه وتعالى، إنها استعانة بالملك، إنها ذكر لصفات الله عز وجل بأجل أوصافه وأعلاها، وهو الله وتوحيده والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل، وهذا من تمام حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. نعم نحن أحياء والمخلوقات أحياء، لكن حياة غير حياة، فحياتنا ناقصة مستمدة من الله سبحانه وتعالى، سبقها العدم وستنتهي بالموت وهكذا، فهي حياة ناقصة ليست تامة، لكن الله له الحياة التامة الكاملة سبحانه وتعالى، فحياته لم تسبق بموت ولم تسبق بعدم، وليس لها نهاية، بل هي التي أمدت الناس جميعا والمخلوقات بالحياة، فتلك الحياة التي تدب على وجه الأرض وتلك الحياة التي في الكائنات كلها إنما استمدت من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقها الله عز وجل في هذا الكون، فله الحياة التامة الكاملة التي لا يعتريها نوم ولا غفلة ولا غير ذلك مما ينقص من الحياة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد لهذه الجنة حياة كاملة وسماها دار الحيوان، سمى الجنة دار الحيوان فجعلهم لا يموتون، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النوم أقوى الموت، لأن النوم نوع من النقص من الحياة، دليل على الضعف. ولذلك من حكمة الله عز وجل أن جعل في الإنسان تلك المركبات حتى تدل على كمال الله سبحانه وتعالى، هذا الضعف الذي يدلك على كمال قوة الله، هذه الحياة الناقصة التي يعتريها النوم ويعتريها الموت ويعتريها التبدل، وكانت مسبوقة بالعدم وستنتهي بالموت ثم البعث، هذه الحياة الناقصة تكون دليلك إلى الحياة الكاملة التي عليها رب العزة، التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى وتمام قيوميته، فهو قائم على كل نفس، قائم على عباده من تمام حياته وقيم من تمام، فالحياة تدلك على القيومية والقيومية تدل على الحياة. لو تأملنا تلك المعاني التي تملأ تلك الآية مع صغر حجمها، لكنها فيها من المعاني ما يملأ الأفق وما يملأ القلوب وما يغذيها ويعلقها بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن تكون تلك الآية أن تعيد فينا النظرة إلى قدرة الله وقوة الله والتأمل في الله سبحانه وتعالى وفيما له من القدرة وفيما له من العظمة وفيما له من الحياة الكاملة، حتى تخشع الجباه، حتى تصلي لله سبحانه وتعالى وتسجد له وأنت تشعر بأنك تسجد للكامل الحياة، لكامل القيومية، للملك الحق، فتشعر بمدى ضعفك ومدى حاجتك، وهذا باب الدخول كما قلت عندما تشعر بتمام الذل وتمام الضعف وتمام النقص، وأنت تسجد بين الكامل في الصفات سبحانه وتعالى الذي له تمام الحياة وتمام القيومية وتمام الملك وتمام القدرة، فعندما تستشعر هذا تستشعر ما فيك من ضعف ونقص وفقر وحاجة، وتستشعر ما له سبحانه وتعالى من قدرة وملك وعظمة وصفات تليق بجلاله لا يشابه فيها، تفرد بها سبحانه وتعالى لا يشابه أحدا من خلقه ولا يشابهه أحد من خلقه، ولذلك لا يستحق العبودية إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه لا إله إلا هو، تفرد بتلك الصفات وتفرد بالجلال وتفرد بالكمال وتفرد بالقوة وتفرد بالعلم، وكل ما سواه إنما هم مخلوقات لله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمك ألا تتوجه إلا إليه، توجه إلى الملك القادر، لا تتوجه إلى من به نقص ومن به ضعف ومن به حاجة ومن به طاقة، وإنما توجه إلى الغني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يمن علينا من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نحتاج جميعا إلى إعادة نظر فيما نتلوه وفيما نقرأه وفيما نعمله. كما قلت أن الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بمعان تفهمها القلوب. المشكلة يا إخواني أننا أصبحنا بعيدين عن فهم حقيقة ديننا. الصلاة، الصوم، الحج، القرآن، الأذكار التي نتلوها ونذكرها، المعاني المختلفة أصبحت مجرد كلمات أو مجرد حركات لا يتأمل فيها القلب. أصبحت قلوبنا مشغولة بأمورنا الدنيوية، أصبحت مملوءة بتلك المشاغل والملاهي وغيرها. تجد القلب ما يتفكر إلا في تلك الملذات أو في النعم أو في غيرها أو في المخاوف التي تعتري الإنسان. فأصبحت الدنيا قد ملأت علينا جوارحنا وقلوبنا، فأصبحنا لا نفكر إلا فيها وفي شأنها وفيما ينفعنا في أمر دنيانا وفي الأضرار التي نتوقعها، أن نتوقع أن تهجم علينا وكيف نصبها وكيف ندبر الأمر الفلاني وكيف نكون حاذقين في الشأن الفلاني وكيف نبني بيتا وكيف نصنع كذا وكيف نشتري كذا وكيف نتاجر في كذا. لكن هذه المعاني التي تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى وبالتأمل في شأنه وبتدبر القرآن الكريم، تجد الرجل يمر على الآيات لكنه لا يفقه منها شيئا، تجد الرجل واقفا في الصلاة لكن حسه وعقله في واد آخر، حتى في الصلاة التي يقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى التي من الواجب أن يخشع فيها وأن يتصور نفسه وهو واقف بين يدي الملك القادر سبحانه وتعالى، كيف يكون غافلا وهو بين يدي الملك؟ كيف يكون غافلا وهو يقرأ تلك الآيات ويقرأ تلك السور العظيمة التي لو تأمل شيئا يسيرا منها لفتحت عليه فتوحا بينة ولملأت قلبه بالإيمان. ولذلك لا يكون غريبا عندما نجد مظاهر ضعف الإيمان بيننا، وعندما نرى تلك الأفعال التي تقع وتصرفاتنا التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى والمنكرات التي تنتشر في مجتمعاتنا، حتى من المصلين، حتى من المتعبدين، حتى من الذين من المفروض أن يكونوا مستقيمين. لذا لأننا كما قلنا أصبحنا نتعامل مع النصوص الشرعية كرمي أو كصم لا ندري منها شيئا، نتلو كتاب الله لا نعقل منه شيئا ولا نعمل بشيء، كذلك الأوراد والأذكار التي نتلوها والآيات التي نحفظها لا نعلم من معناها شيئا ولا نتأمل فيها. لا وقت لدينا، لا وقت لدينا أن نتأمل، قلوبنا مشغولة لأنها إنما همها الدنيا. ولذلك كان من الأدعية التي وردت: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لأنه إذا سيطرت على القلب أصبحت كأنها تغني عن الآخرة، وأصبح حتى القلب لا يشعر بحاجته إلى تلك المعاني العظيمة ولا يشعر بتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى. مفتاح كل خير يا أيها الإخوة أن تتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تدركوا عظمة الله، وأن تدركوا معاني العبادات والأعمال والأذكار. حاول أن تتأمل في كل كلمة تتلوها، في كل عبارة وردت عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر أمرنا الله به، فالصلاة لها معان، والزكاة لها معان، والحج هذه كلها لها معان لو تأملناها أحيت قلوبنا وجعلت قلوبنا حية وجعلتنا نمشي بالإيمان بين الناس. لكن كما قلت أخذناها كظواهر وكصور وكأشكال ولم نبقى منها شيئا، فلم تدخل إلى قلوبنا ولم تملأ قلوبنا، فأصبحنا نتلوها بلساننا لكننا لا نفقه منها ولا نعمل بها شيئا. ولذلك وليكن هذا أن نذكر أنفسنا أيها الإخوة اليوم، أو تكون الفائدة أن نعود إلى أنفسنا بالتأمل في أحوالنا، في ضعفنا، في احتياجنا إلى الله سبحانه وتعالى، في عظمة الله، في ملك الله، في كون الله، في قدرة الله، في علم الله، في حكمة الله، في كلام الله سبحانه وتعالى. عسى أن يحيي الله سبحانه وتعالى بكتابه وبكلامه وبذكره قلوبنا التي مات منها الشيء الكثير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره. اللهم أحيي قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا قلوبا حية ذاكرة لك يا رب العالمين، اللهم أحيي قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم صب الرحمات على قلوبنا يا رب العالمين، اللهم احي قلوبنا برحمتك يا رحمن يا حي يا قيوم يا خالقنا، اللهم احي قلوبنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك والذاكرات، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك يا رب العالمين، اللهم اجعل قلوبنا متفكرة في شأنك في أمرك، سارحة في عظمتك في قدرتك، اللهم اجعلنا بما ينفعنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا بما ينفعنا يا رب العالمين، اللهم لا تشغلنا بما لا ينفعنا يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان وبالحكمة وبالتقوى وبالعرفان برحمتك وفضلك يا كريم، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجعل المؤمنين والمؤمنات على قلب رجل واحد يا رب العالمين، اللهم رد الكائدين والمنافقين ردهم على أعقابهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم رد الحاقدين والمتآمرين ردهم على أعقابهم خاسرين يا رب العالمين، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم احفظ عليه وحدته يا كريم يا رحمن، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم استر إخواننا في غزة، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم استر إخواننا في فلسطين وحول بيت المقدس، اللهم حرره من نجس اليهود يا جبار السماوات والأرض، اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصرهم في العراق وحرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم انصر جميع المؤمنين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وحول بيت المقدس وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي جميع البلدان بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم إنا نسألك غيثا مريعا نافعا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم ارحم العباد والبلاد يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، فإنك أنت الرحمن الرحيم، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك أن تشفي المرضى، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم أصح أجسامنا في طاعتك، اللهم أصح أجسامنا في طاعتك، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا رحمة عامة واسعة، اللهم ارحمنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وجميع المسلمين برحمتك يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير إخواني، معنا اليوم مسألتان. معنا مؤسسة الزهراء، وهي مؤسسة تقوم بأعمال خيرية ودعوية، فتعاونوا معهم. ومعنا أيضا أحد الإخوة قد يعني بترت قدمه أو رجله ويحتاج إلى عملية مرة أخرى، فستجد بعضهم على باب والآخرين على باب آخر، فتعاونوا معهم جزاكم الله خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يبارك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.